السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا باب من أبواب الأخلاق، ألا وهو باب المداراة، وأعني مداراة الناس، خاصة مداراة من في خلقه شيء. تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال: وقد خلقكم أطوارا، ومن معانيها أن الله خلق الخلق وقسم بينهم أخلاقهم، فهذا ذو خلق طيب وهذا خلقه رديء، هذا صبور وهذا عجول، هذا بطيء الغضب سريع الفيء، هذا سريع الغضب بطيء الفيء، وبينهما درجات ومراتب. فلذا من لوازم التوفيق ودواعي النجاح في المعاملات مع الناس أن نتعرف على أخلاق من نعاملهم ومن نخاطبهم. مع سؤال الله التوفيق، نعم أن الموفق الهادي لكل خير هو الله سبحانه، لكن هناك أسباب تلتمس كأية خصلة وكأي باب من الأبواب، فالنصر مقدر لكن هناك أسباب تلتمس للنصر، والعلم مقدر ولكن هناك أسباب تلتمس للعلم، ورزق مقدر ولكن هناك أسباب تلتمس للرزق. فكذلك النجاح والتوفيق في المعاملات مع الناس هو من الله، لكن له أسباب تسلك حتى يدفع الله بها عنك المصائب ويدفع الله بها عنك الإشكالات. فمن ذلك مداراة من في أخلاقهم شيء. إذا وجدت شخصا شريرا أو مفسدا أو سريع الغضب اتقه، لا تستفزه ولا تعامله بطريقة تزيده فتنة إلى ما هو فيه من الفتن. وكان هذا سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يداري الناس بكلمة طيبة، أحيانا يداري الناس بشيء من المال، وأحيانا يداري بعض الأشخاص بابتسامة، أحيانا يداري بعض الناس بالإعراض عنهم. فكانت له صور من صور مداراة الناس عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن رجلا أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه النبي عن بعد، فقال لعائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له النبي القول، فتعجبت عائشة رضي الله عنها كيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشير ومع ذلك يلين له القول، يرحمك الله. فسألت النبي عن ذلك، قالت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. فمن قوله إن من شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه، يفيد أننا نتقي من هو فاحش في القول ومن هو بذيء القول نتقيه ولا نتعرض له إلا على قدر الحاجة، والله أعلم. ومن هذا الباب أيضا أن المصور بن مخرمة رضي الله عنه هو من الصحابة الأفاضل، أقبل مع أبيه مخرمة والمسور يقول عن أبيه: وكان في خلق مخرمة شيء، حدة طبع، كان في خلق مخرمة شيء. قال: يا بني هيا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول يعطي الناس أشياء نذهب إليه يعطينا. فقال فذهب مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند الباب قال لابنه: ادخل فادعوه. فابنه يقول: يا أبي إنه رسول الله. قال: ادخل فادعوه، ادخل فادعوه، إنه ليس بجبار. يعني كان الكريم يقابل بالكرم، لكن ما دام ليس بجبار إذن ادعوه. فسمع النبي صوته على الباب والنبي بالداخل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه قباء مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، يعني أنا اختصصتك بهذا ومدخره لك. وأعطاه إياه، فنظر مخرمة إليه معجبا به. فبعد طرق أن النبي لبسه حتى يظهر شكله الجميل على رسول الله، فنزعه منه من نفسه وأعطاه له. فنظر مخرمة معجبا إلى القباء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة؟ قال: رضي مخرمة، رضي مخرمة. فالرسول اتقاه بشيء يعطيه إياه دفعا لما قد يصدر منه من سوء خلق، فعرضا كمسألة فقهية: هل يجوز إهداء شيء لرجال مزرر بالذهب؟ فالعلماء استفادوا من هذا الحديث أن الفرض التابع لا يأخذ حكم الشيء ككل، يعني كالزر والدبوس والبطان الحرير لطرف الكم ونحو ذلك لا تدخل يعني في التحريم، لأنها أشياء يسيرة وهي أفراد تابعة، ليست كاللبس الخالص أن يكون من حرير. أيضا من هذا الباب باب المداراة، باب المضارع، أن النبي كان يقسم قسمة بين الناس، فكان بجواره سعد بن أبي وقاص جالس. سعد بن أبي وقاص كان جالسا مع الرسول، فقال أعطى النبي شخصا، فقال سعد: يا رسول الله أعطي فلانا. يا رسول الله والله إني أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ يعني هل قلت مسلم؟ ثم سكت سعد، ثم غلبه ما يجد، قال: يا رسول الله أعطي فلانا إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلم؟ المرة قالها المرة الثالثة أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، مخافة أن يكبه الله في النار، يعطيه كي يداريه، كي لا يخطئ أخطاء، كي لا يسب الرسول. إذا سب الرسول دخل النار، يسب الرسول دخل النار. فالرسول يتقيه ويحرص عليه أيضا مع أنه جاهل، مع أنه ضعيف الإيمان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فلا يحب أن يدخل أحد بسببه النار، خاصة من أهل الإسلام. يعني إذا جاء الأمر، إذا كان الأمر متوقفا على ثوب يعطى أو مال يعطى به ينقذ شخص من النار، ما في مشكلة، فثوب وتنقذ به شخصا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونحو الذي صدر من سعد صدر من عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا وعمر جالس. قال عمر: فأعطى الرسول أقواما وغيرهم أحب إلي منهم وأحوج من هؤلاء الذين أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، لغير هؤلاء أولى منهم، غيرهم أولى منهم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلونني، يسألوني بطريقة سيئة وطريقة فيها سوء أدب، إما أن أعطيهم وإما أن يخرجوا يقول محمد بخيل. إنهم يأبون إلا أن يبخلونني، ويأبى الله لي البخل. وفي رواية: ولست بباخل. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة هذا الأمر الذي يعطى شيء بالإحراج وهو لا يستحقه. وعلى هذا الغرار أمور: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته، فجاء عربي فمسك لجام الدابة، وفي بعض الروايات مسك الرسول من هنا: يا محمد مر لي بعطاء، مر لي بعطاء يا محمد. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب كما سمعتم أنواع من المدراء بالمال، أحيانا من هذا الباب باب المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، جعل الله للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة وسهما من سهامها. ومن أسباب ذلك، لذلك أسباب، من اتقاء مقالات هؤلاء المؤلفة قلوبهم.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من هذا الباب، باب المداراة واتقاء من في خلقه شيء، اتقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مقولات الناس بتركه قتل المنافقين لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من بعض المغازي، وكسع مهاجري أنصاريا فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع لهذا فريق واجتمع لهذا فريق وكادوا أن يتضاربوا، بل تضاربوا بالجريد والنعال. فقال النبي أبي دعوى الجاهلية والنبي إن أظهركم دعوها فإنها منتنة. فقام رجل من أهل النفاق وقال فيما بينه وبين أصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. المهم أن المقولة بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فاتقى النبي مقولات الناس، واحد آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تقتله، فقد تكون سببا في انتكاس عدد كبير من الناس عن طريق الحق وعن عدم دخولهم، وسببا في عدم دخولهم الإسلام. من هذا الباب أيضا أن عمر كان في الحج رضي الله عنه، فواحد من الناس في الحج تكلم بكلمة أغضبت عمر، ليس أمام عمر لكنها نقلت إلى عمر. قال هذا القائل ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلسة اختلسوها. فنقل شخص المقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فغضب عمر غضبا شديدا وهم أن يتكلم في وسط الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنك في موسم، حج، وهذا الموسم يحضره العالم والجاهل والذي يفهم والذي لا يفهم، فأخشى إن تكلمت بكلمة أن يفهمها الناس على غير وجهها، وكل سينقل بفهمه الذي فهم فيطيرونها عنك كل مطير، ولكن انتظر حتى ترجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم ما شئت فسيفهمون مرادك وينقلون عنك نقلا طيبا. فأعرض عمر رضي الله تعالى عنه عن الخطبة التي كان يريد إلقاها في الحج، والتعليق على هذه المقولة إلى أن رجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على أفهام الناس، وإن كان الأثر في سنده ضعف، لا أعني أثر عمر هذا صحيح، لكن أثر ابن مسعود ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في هذا الصدد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة عندما أرادوا بناء الكعبة، السيد رفعت العارف يقول أثر ابن مسعود في صحيح مسلم وهو مخطئ، وذكرته باسمه حتى لا يعترض إلا بعلمه، وفي مقدمة مسلم ومنقطع، في مقدمة مسلم ومنقطع، ومقدمة مسلم ليست على شرط مسلم. فنرجوك يعني الله يبارك فيك. وعاود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال، لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها اتفقوا على ألا يدخلوا فيها إلا مالا حلالا، وهم كفار لا يريدون بناء الكعبة بأموال ربا ولا أموال زنا ولا أموال كهانة ولا غير ذلك من الأموال المحرمة. فقال عنده مال حلال صافي يأتي به، ما عنده مال حلال ما نريد مالا حراما. فقصرت بهم النفقة عن بنائها على قواعد إبراهيم، فبنوها من ثلاث اتجاهات على قواعد إبراهيم، والناحية الشامية التي تعرفونها حول الحجر القوس الذي يحيط بالحجر، ما بنيت في الجدار الرابع على قواعد إبراهيم. قال ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. رحمك الله، أخاف أنهم يتكلموا ويقولوا محمد استأثر ببناء الكعبة، هذا أمر. فتركها النبي على حالها دافعا لمقولة الناس. من هذا الباب باب اتقاء الفحش من القول، قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا الأصنام، لا تسبوا بوزة مثلا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا لا أسب هؤلاء وهذه أصنام شعار المشركين وهذا بوذا رمز للكافرين؟ لماذا لا أسبهم؟ هم أهل لأن يسبوا ويهانوا. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنتقي سبهم لله، لا نريد أن يسب ربنا، فلا أستفز الكافر وأكلمه كلام يرجع علي بسب رب العزة سبحانه وتعالى. فلذا نهينا عن سب الأصنام التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، حفاظا على اسم ربنا أن ينال بمكروه، والله أعلم. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسب أحدكم أباه. قال وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ في معقول؟ يعني لم يكن متصورا عندهم ما يحصل في أزماننا، ولد يشتم والده، ما ورد على بالهم. قال وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنت تقول لواحد يا ابن كذا يقول لك أنت ابن ستين كذا، أتيت بالسباب لمن؟ لأبيك ولأمك، وأنت المتسبب. فدفعا للسباب ومحافظة على أمك وأبيك لا تسبوا أبا الرجل، والله أعلم. أورد العلماء في هذا الباب وجهًا في التفسير، في تفسير قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فمن الأقوال لماذا نادى زكريا، لماذا دعا زكريا ربه دعاء خفيا؟ طبعا هناك عدة أسباب لذلك، أنه أقرب للبعد عن الرياء، وهو أتبع للسنن، وذكروا من الأسباب أن زكريا كبير السن، شعره أبيض، شعر أبيض وعظمه انحنى، وهن العظم كما وصف ربنا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وامرأته عاقر وكبيرة، فإذا قام على هذه الحال يقول يا رب ارزقني ولدا صالحا. ممكن واحد يقول الرجل هذا مخرف، هذا الرجل يخرف، كيف هذا الكلام؟ فيخطئ في حق نبي فيهلك. فأخفى الدعاء، أو من أسباب الإخفاء، ألا يتكلم في عرضه متكلم فيهلك بسببه، لكنه يعلم من الله ما لا يعلمه كثير من الناس، فأخفى الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا أحيانا الشخص يرى رأيا فقهيا، لكن يعرف أن هذا الرأي الفقهي مستنكر عليه، ولكن فيما بيني وبين ربي أنا أراه، لكن أعرف أن غيري لهم أدلة أخرى وسينكرون ذلك علي مع اعتقادي به. فأنا بين أمرين، أتقي مقالات الناس وفي ذات الوقت أفعل ما أتدين به. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يرى الوضوء إلى الأباط، يعني يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيتوضأ إلى الأباط إلى هنا، ولكن يتوضأ سرا بعيدا عن الناس. فواحد رآه وهو يتوضأ إلى الأباط فقال له يا أبا هريرة ما هذا يا أبا هريرة تتوضأ إلى قال لو أعلم أنكم هنا يا بني أرفدة ما توضأت هذا الوضوء. هو فهم من وجهة نظر أن هذا الفهم صحيح، ولكنه عند الناس خطأ. فأحيانا يعني يترك إظهار فهمه وإن كان هو يعمل به. ومن ذلك مثلا كلام الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي يرى أن رجلا من الناس ثقة الحديث، وإبراهيم بن أبي يحيى، ومحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى هذا عند العلماء يقولون رأس من رؤوس الكذب، رأس من رؤوس الكذب. الشافعي جالسه مدة وغير مقتنع بهذا الكلام، يقول الشافعي لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وكيع وغيره من العلماء جلسوا الرجل مجالسة أوسع من مجالسة الشافعي كوكيع وغيره، واكتشفوا من أخلاقه السوء والشر. فالشافعي ماذا يصنع؟ شهادته أن الرجل لن يكذب على رسول الله، ولكن الآخرون يقولون إنه كذاب. فإذا ذكرته في السند لامني وكذبوا الإسناد، إذا لم أذكره خالفت المستقر في ذهني تجاه هذا الرجل. فكان الشافعي يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. فالناس عرفوا لما قال الشافعي ذلك، قال لازم تسمي من الذي حدثك. فإذا قال الشافعي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، لا يقبلون هذا الكلام من الشافعي، لما عرفوا أنهم يكني به عن محمد إبراهيم بن أبي يحيى. ومالك كذلك ما أراه آخر اسمه عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أبي المخارق هو رأس من رؤوس الكذب، ولكن نفس الشيء الذي كان الشافعي يصنعه مع ابن أبي يحيى، مالك كان يصنعه مع عبد الكريم ابن أبي المخارق. فهذه أمور، فالشخص عليه أن يتقي ألسنة الناس ما لم يترك حقا، ما لم يترك وما لم يقر باطلا، لأنك في الباب المقابل مر بكلمة الحق والصدع بها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إذا أنت سيبت ذئبين جائعين على زريبة غنم، كيف سيقتل هذه الشاة ويقتل هذه ويموت هذه ويأكل من هذه الجزء الذي يحبه ومن هذه الجزء الذي يحبه، سيتلف زريبة الغنم ويهيج زريبة الغنم كلها. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فهنا نكون مثلا الناس تتكلم عليه، لكن أنا في حق سيظهر بكلامي وسيضيع إذا أنا سكت عن الكلام في عرضي، فأتكلم وإن تكلموا في عرضي. فمسألة المداراة مسألة حساسة ونسبية، حساسة ونسبية، والضابط لها ألا يضيع حق، لا يكتم حق، لا يكتم علم يؤثر على عموم المسلمين، ولا يقر باطل، ولا يقر باطل بسكوته. كهذا في المسائل التي تكاد تخص شخصا بعينه لاعتبارات معينة من الاعتبارات، كما صنع زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا على الوجه الذي قد سمعتموه من وجوهه التفسير. فالأصل هو الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأرض عن المشركين، ولكن إن وجدت فتنة فحينئذ سأتئد إلى أن أعرف الطريقة الصحيحة التي أخرج بها العلم الشرعي والحق الذي نور الله بصري وبصيرتي إليه. فاتقاء مقولات الناس مطلب، وأصل الاتقاء موجود في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وموجود في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرامة. واحد بيشت ماشي شتم سب، إن وقفت معه أسبه بنفس المسبة، سبني بدلا منها ألف مسبة. فتتحمل لوجه الله وتنصرف، لكن لا تكون العادة دوما أنك تهان، وإلا أصبحت أضحوكة بين يدي الناس. ففي رجل يؤاخذ إذا شتم، إذا سبني الرجل، إما أن يكون هذا الرجل سفيها قليل العقل أقرب إلى الجنون وقلة الفهم، وإما أو يكون رشيدا، فالرشيد يعاتب، لأنه إذا شتم أو سب سينكمش ويعرف عاقبة أمره أنه كما يسب كما سب سيسب. لكن إذا كان الذي يسبني سفيها اختلف الأمر. أنت ماشي يا عبد التواب مع في الشارع، قامت امرأة فسبتك وقالت: فتح أنت أعمى، لماذا سبتك أنت؟ دست مثلا على أي حاجة، قفص طماطم وضعها أو أي شيء، هل ستقف؟ تسبنت العمي واوى تلام حينئذ. بارك الله فيكم والموفق من وفقه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.